بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ مكروه. ما هو الدليل؟ أو ليخطفن أو لتخطفن أبصارك، هذا يدل على الكراهة أو على التحريم؟ يدل على التحريم أحسن وليس على الكراهة. إلى أين ينظر المصلي في حال الصلاة؟ قال بعض أهل العلم إلى موضع سجود، وبعضهم يقول أمامه، والصواب أنه ينظر حيث كان أشعله، إما موضع سجوده أو أمامه. وأما إلى السماء فسبق الكلام أنه محرم، نظر إلى السماء يتنافى مع يعني ماذا، أن الإنسان مقبل بقلبه على الله عز وجل، وهكذا أيضا مقبل يعني واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالوا فيه نوع إعراض عن القبلة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. ما هو الاختصار في الصلاة؟ وضع اليد على الخاصرتين. ينبه على أنه ليس يعني خاصا بوضع اليدين على الخاصرتين، وإنما لو وضع يد واحدة يدخل في أنه، وحتى لو جمع يديه الثنتين ووضعهما على خاصرة أو الخاصرة الثانية نفس الكلام يدخل في أنه. بعض المصلين يعني في الصف يلاحظ عليهم إذا حصل شيء من الزحام تجد أنه يجمع يديه، ما يضعهما هنا ولكن يجمعهما هكذا، يعني بعضهم ينزل بعضهم يطلع على حسب. فوضع اليد على الخاصرة منهي عنه، سواء جمع اليدين هكذا أو وضع كل يد على خاصرة كله منهي عنه. وما هو السبب؟ ما هي العلة في النهي؟ ما عندك يا داود العلة؟ يعني اي نعم، لماذا نهي عنه؟ لأنه تشبه اليهود كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، تشبه اليهود. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، يستفاد منه أن الإنسان يجتنب أن يضع بين يديه وأمامه في حال صلاته ما قد يشغل بالنظر إليه. بعض الناس ربما يضع أمامه يعني كتاب أو جريدة، نعم، أو يكون عنده أغراض في كيس، وهذا الكيس مما كتبت عليه تلك الإعلانات صور وغير ذلك، هذا يشغل، لا ينبغي أن يكون هذا. سبق معنا حديث أبي جهم عندما يعني قصة خميصة أبي جهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها ثم طواها وأرسلها إلى أبي جهم، قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فلا ينشغل الإنسان. ومن أجل هذا نهي عن زخرفة المساجد، نهي عن زخرفة المساجد لأن هذا مما يشغل المصلين. كثير من المصلين يصلي وعينه تتقلب في زخارف المسجد، والزخرفة من حيث تشبه بالكفار باليهود، قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود. نعم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشييد المساجد، وكذلك جاءت آثار عن الصحابة في النهي عن هذا، والسبب ما سمعتم أن هذا من أسباب الانشغال بالصلاة، وإما يجعل الإنسان لا يطمئن في صلاته، يبقى باله منشغلا وعينه تتقلب بتلك الزخارف. وإذا نظرت في المساجد خصوصا المساجد الحديثة والتي يبنيها أصحاب ترف، تجد أنهم يتحرون وضع النقوش الكثيرة فيها والألوان الزاهية المتغايرة، وهذا من الإسراف ومن التبذير، وصاحبها لا يؤجر على هذا، بل إنه قد يؤجر، لأنه يتسبب في إشغال المصلين عن صلاتهم، يتسبب في إشغال المصلين عن صلاتهم. يدخل في هذا أيضا تلك السجاجيد الكثيرة الخطوط النقوش، هذه تشغل المصلين. بعض الناس لما نصح في هذا الجانب يعني يقول الذي يصلي يصلي لله عز وجل، والذي يريد الصلاة ما سينشغل بهذه الأمور، يتحجج بمثل هذا. وبعضهم يقول الطمأنينة في القلب ما تضر هذه السجادة أو هذا النقش، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فوالذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، أو قال أخشاكم لله، فهو أخشى الناس لله عز وجل وأعلمهم بالله وأتقاهم لله، ومع ذلك صلى في إنبجانية في ثوب، يعني في خميصة، ثوب فيه أعلام خطوط. ولما انتهى من الصلاة بعث بها إلى أبي جهم وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأتقى الناس لربه وأخشاهم له وأعلمهم به، ومع ذلك يقول فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فكيف يدعي شخص لنفسه بعد ذلك أنه ما يلتهي بمثل ذلك؟ لا شك أنه يحصل شيء من الالتهاب ويحصل شيء من الانشغال، ما يستطيع الإنسان يبرر نفسه من ذلك إذا قد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، غيرهم باب أولى. فهذه كلها عبارة عن شبه وعبارة عن أجوبة ليست في موضعها، أن يقول الشخص لا بأس بهذا أو يجوز مثل هذا، ما يصلح هذا. إذا أردت أن يكتب الله لك أجرك كاملا فافرش المسجد فراشا خاليا من تلك النقوش والزخارف حتى لا تتسبب في إشغال المصلين عن صلاتهم. نعم. وهكذا بذل الأموال في نقوش في المسجد من إضاعة المال بغير فائدة، هات فائدة واحدة مما يستفيدها المسجد أو المصلون من هذه النقوش، ما يستفيدون أي شيء، لا يستفيدون أي شيء، وإنما هو عبارة كما سمعتم عن مباهاة ونعم وإشغال وإسراف، أيضا ادخل في الإسراف والتبذير. لو أن هذا المال الذي أنفق في زخرفة المسجد يستغل في فعل من أفعال الخير في جانب من جوانب البر والتقوى، قد ينفع الله به في موضع. بعض المساجد الكبيرة ربما لو أخذت تكلفة النقوش فقط قد يبنى بها مسجد صغير في قرية، قد يبنى بتكلفة النقوش مسجد صغير في قرية، هذا من الحرمان. نعم. كل هذا ما كان على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا وضع شيء من الأعمدة لرفع المكبر الصوت لا بأس بذلك، أما يعني أن تنفق الأموال من أجل رفع 5 6 منائر 7 بعضهم يفعل وأكثر من ذلك، ما فيها أي فائدة، ما فيها أي فائدة، ما فيها إلا التبذير. بعض المنائر التي تبنى يعني كما سمعتم ربما لو حسبت تكلفتها لبني بها مسجد صغير في بعض القرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، فيبتعد عن هذا وينصح. إذا وجد شخص مثلا يريد أن يبني مسجد ويتوسع في هذا الجوانب، ينصح أن يستغل هذا المال في باب من أبواب الخير مما ينفع. وهذا الذي هو حاصل، نعم، قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد، وقد حصل التباهي في المساجد، ومع هذا يزخرفونها ويعمرونها من حيث البناء ويبالغون في ذلك، ولا يعمرونها من حيث الصلاة والذكر والطاعة. وهذا حاصل، عمرانها بالذكر بالصلاة بالطاعة قراءة القرآن بالعلم والتعليم قليل، خصوصا في هذه الأزمنة. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يدخل فيه العمران الحسي من البناء، ويدخل فيه العمران المعنوي من الجلوس في المساجد وأداء الصلوات فيها وإقامة العلم والتعليم وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. هذا من عمران المساجد، هذا من عمران المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفضائل الموقف في المساجد معروفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. جاء في حديث حارث الأشعري عند الترمذي وغيره: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما في صلاته ما لم يلتفت. فالذي يلتفت فعلا، يعني أنه واقف بين يدي الله عز وجل، قائم بين يديه يناجيه، فالتفاته ذلك فيه يعني نوع إعراض، فيه نوع اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، صحيح البخاري حديث عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. عند أبي داود صاحب الشيخ رحمه الله. قال: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أما النقرة كنقرة الديك فمعناها أنه ينقر الصلاة نقرا، لا يتم الركوع والسجود، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا يعرض صلاته للبطلان. وهذا مشاهد، إذا نظرت في أحوال المصلين تجد عجبا، بعضهم يصلي يكبر ما إن يضع يده اليمنى على اليسرى قليلا ويسجد ثم يقوم، بعضهم ما يتم القيام، يسجد أو يركع ثم يرفع رأسه ويخر السجود، بل بعض الناس يخر السجود من حال الركوع، وهذا صلاة باطلة لأنه لم يقم صلبه من الركوع. فالواجب في الصلاة هو الطمأنينة والخشوع، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا هو. وقال له في أول الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا صلى ولم يطمئن في صلاته نقرها، صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. هذا بالنسبة لنقرة كنقرة الديك. معروف الديك عندما يأكل الحب ينقرها نقرا سريعا، ينقرها نقرا سريعا. طيب، بقي الأمر الثاني، إقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب معروف، لو نظرت إلى الكلب عندما يقعي يجلس يعني ينبطح هكذا ويبسط يديه على الأرض، يضعها من طرفها إلى طرفها هكذا، يعني يكون من يطبقه؟ أحتاج تطبيق عملي هذا. أي نعم، يعني يضع يديه ويبسطها على الأرض من المرفق إلى آخرها. المشروع هو أن الإنسان يضع كفيه على الأرض ويجافي، يجافي بين يعني يجافي بين ذراعي. هذا الإقعاء كإقعاء الكلب، هذا الإقعاء كإقعاء الكلب. واضح؟ واضح عند الجميع. هذا منهي عنه، منهي عنه. وقوله والتفات كالتفات الثعلب معروف، التفات سريع، التفات في الصلاة التفات سريع، التفات الثعلب، هذا كله منهي عنه كما ترى. جاء حديث عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفرض. إن كان لابد يعني من الالتفات ففي التطوع لا في الفرض. هذا الحديث ينبه عليه أنه حديث ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه لكنه لم يصح. والالتفات ينهى عنه سواء كان في تطوع أو في فريضة. أما حديث إن كان لابد في التطوع لا في الفرض فهو ضعيف، نعم، وضعفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن طريق علي بن زيد بن جدعان. وفي المقابل أيضا جاء حديث عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لملتفت، وهذا لا يصح. حديث لا صلاة لملتفت حديث ضعيف لا يصح. في إسناده الصلت بن طريف ضعيف. قضية الالتفات كما سمعتم جمهور العلماء على أنه للكراهة، النهي عن الالتفات. وبعض العلماء على التحريم وهو قول الظاهرية. قال ابن رجب رحمه الله، هذه فائدة في الالتفات، إن الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاته، الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاته فيها ويختطفه منه اختطافا حتى يدخل عليه بذلك نقص في صلاته وخلل. قال ولم يأمره بالإعادة لذلك، يعني ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة دليل على صحة الصلاة، فدل ذلك على أنه نقص لا يوجب الإعادة. والالتفات نوعان، أحدهما التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها. الالتفات نوعان، أحدهما التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها، وهذا يخل بالخشوع فيها، يعني ذهاب القلب هنا وهناك والتفكير في ما هو يعني من أمور الدنيا ونحو ذلك. يخطر الشيطان بين الإنسان وبين نفسه ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل ذلك، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا التفات قلب. والثاني التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة، وهو هذا الذي الكلام عليه. بعض العلماء يقول يذكر أن كثرة الالتفات نعم أو الالتفات للحاجة ما يضر بالصلاة، وحتى الالتفات لغير حاجة، لكن إذا أكثر من الالتفات والحركة حتى أنه إذا رؤية كأنه ليس في صلاة، بعضهم يقول بالبطلان. نعم. وينبه على أن هناك نوع من الالتفات يبطل الصلاة، وهو الالتفات بجسمه كله، يعني الملتفت قد يلتفت بجسمه كله وقد يلتفت بوجهه فقط، فإذا التفت بجسمه كله حتى مال عن القبلة وانصرف عنها ما حكم صلاته؟ هنا تبطل، لأنه يخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. الالتفات بالوجه يعني بالرأس بالإشارة أو بالعين تقليبها، هذا لا يبطل الصلاة. قال أبو ثور إذا التفت ببدنه كله فسدت صلاته، وإن التفت عن يمينه وشماله مضى في صلاته. وكما سمعتم إذا كان لغير مصلحة ولغير حاجة فهو مكروه كراهة التنزيه فيما يظهر، يعني لا يبطل الصلاة ومكروه. هذا إذا كان التفاتا يسيرا قليلا، فإذا أكثر منه يخشى عليه من الإثم. بقي الالتفات للحاجة، كما إذا كان يعني نظير ما جاء في حديث الظاهر حنظلة أو عبد الله بن حنظلة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة وبعث حارسا يحرس في بعض الليالي، ذلك الحارس حرسهم، قال فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح صلى وجعل يلتفت أي إلى المكان الذي في وجهة الحارس، هكذا كان يلتفت أي مرتقبا مجيء هذا الحارس الذي حرسهم في الليل، قالوا هذا للحاجة والضرورة ونحو ذلك. أيضا شخص يكون مثلا في حراسة ليلية لأمر مهم وهو أمانة في عنقه، وليس هذا الأمر الذي يحرسه من مما هو محرم أو مما يدخله في الحرام، وصلى أراد أن يصلي مثلا من الليل ثم ينظر يعني إلى الشيء الذي يحرسه أو المكان بعض الأحيان، هذا إن شاء الله ما يضره. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع، الحديث الوارد في هذا ضعفه بعض أهل العلم، والشيخ رحمه الله تعالى يصححه في هذا الموضع، يعني صلي صلاة مودع، لكن اعتاد بعض الأئمة إذا سوى الصبوح أنه يقول صلوا صلاة مودع صلوا صلاة مودع. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم أنه قاله قبل تسوية الصفوف، والحديث الوارد في هذا كما سمعتم اجتهد الشيخ رحمه الله فصححه أو حسنه، والذي يظهر أنه لا يصح ويحتاج إلى النظر أكثر. وعلى كل ليس هذا من السنة أنه عند تسوية الصفوف يقول صلوا صلاة مودع. والوارد في تسوية الصفوف حديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، نعم. وهكذا أيضا جاء فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، وجاء من تمام الصلاة، كلها ألفاظ ثابتة. فتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، استو لا تختلفوا تختلف قلوبكم قلوبكم. وهكذا أيضا يعني ماذا نظير هذه الأحاديث، نعم وردت هذه الألفاظ. قال فقوله فإن كنت لا ترى فإنه يراك، يعني أن الله عز وجل يراك مطلع عليه. ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. صحيح مسلم. ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، يسبغ الوضوء، يتوضأ كما أمره الله عز وجل، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، أنها تكون له كفارة لذنوبه. نعم. وأراد الشيخ من هذا الحفاظ على الخشوع في الصلاة والبعد عما يشغل، ولهذا قال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، معلم يعني فيه بعض الخطوط والأعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء غليظ لا أعلم له، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وهذا واضح، والحديث صحيحين. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. قال السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة، يعني كأنه شبه المخزن الصغير، شبه المخزن الصغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني، أي هذا ثوب، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني تشغله. حديث صحيحين. وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن الذي يصلي والطعام بين يديه أو هو جائع والطعام ينتظره قام يصلي قد لا يخشع في صلاته، ذلك الخشوع، يصلي ويفكر في الطعام. والأخبثان البول والغائط، فإذا كان الإنسان حابسا للبول أو للغائط لا يصلح له أن يصلي، بل يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويصلي. قد يقول كيف أتوضأ قد تفوتني صلاة الجماعة، يقال ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. وهكذا حتى في الأكل، إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، بعض الأحاديث ولا تعجلوا عن عشائكم. فالإنسان يأخذ حاجته من الطعام حتى يقبل على الصلاة بقلب غير منشغل بالجوع والأكل. نعم. ولهذا شرع للصائم أن يفطر ويأكل شيئا ثم يصلي المغرب ثم يرجع ويتم، فإنه إذا أكل شيئا يعني حصل المقصود أو شيء منه. فالشاهد لا صلاة بحضر الطعام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقول القائل قد تفوتني صلاة الجماعة، يقال الحفاظ على الخشوع في الصلاة وكونك تأتي الصلاة وأنت يعني ماذا بقلب مطمئن، تأتيها بقلب مطمئن وتصلي بخشوع، أولى من أن تصلي بغير خشوع وقلبك منشغل بالعشاء أو بمدافعة الأخبثين، فيفوتك من ذلك بسبب ذلك الخشوع. نعم. والخشوع في الصلاة المقصود به خشوع القلب وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخضوع وسكونه لله، وهكذا سكونه عن التفاته عن غير من هو بين يديه. هذا هو المقصود بالخشوع. وكما قال ابن رجب: إذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح. نعم. بعض العلماء هم الجمهور يقولون هو مستحب في الصلاة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه واجب، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا كلام لشيخ الإسلام يقول: ويدل على وجوب الخشوع فيها قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم الزكاة فاعلون. الآيات قال في آخرها: أولئك الذين يرثون الفردوس هم بها خالدون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أن هؤلاء الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذا الخصال أي المذكورة في الآية. الخشوع مطلوب في الصلاة، وعلى قدر خشوع الإنسان فيها واستحضار قلبه وإحضار قلبه بين يدي الله عز وجل يكون يعني له من الأجر، يكون له من الأجر. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه. وقوله أجمع العلماء على استحباب الخشوع لا ينافي هذا القول بالوجوب، فإن يعني ماذا؟ المستحب أي الأمر المحبوب يشمل الواجب وغيره. نعم. فالوجوب داخل في الاستحباب، يعني هو استحباب وزيادة، الوجوب يعتبر استحباب وزيادة. وبالنسبة للصلاة بحضر الطعام والصلاة كذلك في حال مدافعة الأخبثين، هنا كلام للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال في هذه الأحاديث: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا عن الشافعية وغيرهم: إذا صلى كذلك وفي الوقت سعى، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظ على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. هذا تنبيه مهم، يعني لو كان بحضر الطعام أو يدافع الأخبثين وما بقي من وقت الصلاة إلا الشيء اليسير، لو ذهب يأكل الطعام أو ذهب من أجل الوضوء خرج وقتها، فهنا الحفاظ على الصلاة في وقتها أولى، الحفاظ على الصلاة في وقتها أولى. قال الحافظ: وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير. وهذا واضح. قال ابن رجب: قال ابن عبد البر: أجمع على أنه لو صلى بحضر الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه. طيب، مسألة أخيرة نختم بها، وهي مسألة: لو أن شخصا قال: أنا سأغمض عيني من أجل أكون أخشع، يغمض عينيه من أجل يكون أخشع في صلاته. تغميض العينين في الصلاة كرهه أهل العلم، كرهه أهل العلم، والأدلة التي جاءت تدل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يغمض عينيه في صلاته، وعلى هذا أدلة كثيرة. أيضا استدل أهل العلم على كراهة ذلك بأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذا. فهذا هو ينهى عن إغماض العينين. وقول من يقول إن هذا أخشع له في الصلاة ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين قال ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه في الصلاة كان أخشع له، وهذا من الشيطان يخشع إذا أغمض عينيه من أجل أن يعمل هذا المكروه. نعم نعم. إطفاء أيضا الأنوار ليس من السنة ولا عليه دليل، يعني إطفاء الأنوار في المسجد من أجل الخشوع في الصلاة. الخشوع إذا حصل يحصل في القلب، والخشوع يحصل من تدبر القرآن والتفكر بمعانيه، تأثر بمواعظه سواء كانت هناك أضواء أو لم يكن، ليس لها علاقة، ليس لها علاقة بذلك. فالإنسان إذا استحضر ما يتلى عليه من القرآن وما يتلوه هو من الأذكار في الصلاة وما يقرأه وأحضر قلبه بين يدي الله عز وجل يستشعر الخشوع. وقد أنكر أهل العلم إطفاء الأنوار من أي الخشوع، وما علم هذا إلا عند بعض المستحسرين، عندهم استحسانات بعض الناس في دين الله عز وجل، يعني أمور يفكرون لها بعقولهم ويستحسنونها ما عليها دليل. وهذه عبادات المفروض أنها يعني لا يقدم على فعل شيء منها إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأنوار كانت موجودة يعني في بداية الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت الحال ضيقة، قد لا تتوفر لهم أنوار للمساجد، لكن بعد ذلك صاروا يوقدون الأنوار في المساجد ويضيئونها. ما علم أنهم كانوا مع سعة الحال يتعمدون إطفاء الأنوار أو يبقون يعني أنوار خفيفة